السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان الذي مارس مناقشة الملاحدة يعلم جيدا أن من أهم وأقوى في ظن الملاحدة اعتراض إلحاد على الإيمان هو قول الملحد للمؤمن بالله: عبء الإثبات يقع على عاتقك، أي أن المؤمن بالله هو المطالب بإثبات وجود الله، وليس على الملحد إلا أن يستمع، فإذا لم يعجبه الكلام أو لم يقنع قال: إذن لابد أن ننتهي أنا وأنت إلى أنه لا يوجد إله. المؤمن فقط هو المطالب بالإثبات، لأن المؤمن مدع والبينة على من ادعى. هذا الاعتراض يدل على سذاجة عقلية عند الملحد، ويدل أيضا أنه لا يعرف ما الإلحاد. ولكن قبل أن نستمر في هذا الكلام دعونا نستمع لهذا المقطع لإرشاد داكس. إرشاد داكس في كتابه The God Illusion تبنى هذا الطرح، أن العبء الإثبات يقع على المؤمن. إذن إذا نظرنا إلى أدلة الإيمان التي يعرضها المؤمن وجدنا أنها غير قوية، إذن فليس علينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل علينا أن ننفي وجوده. لنستمع لهذا المقطع لإرشاد داكس ثم لنتم كلامنا.
What are the five reasons why there are no fairies? The onus is not upon an atheist to say why there is not something. The onus is on a theist to say why there is. Having said that, it is a very interesting question, because a universe with a God would be a very different kind of universe than one without. So the most important reason is there simply are no reasons for the existence of a God.
ما الإشكال فيما قاله ريشارد داكس الآن؟ ريشارد داكس الآن وقع في خطأ كارثي ساذج تعودناه في خطابات الإلحاد الجديد والإلحاد الشعبي العربي. التناقض الفج هنا هو مرة يقول ليس على الملحد أن يثبت شيء، الدعوة الإيجابية هي للمؤمن، المؤمن يقول بوجود إله فلست مطالبا بإثبات شيء. من الناحية الأخرى يقول إن كوننا يحمل صفات تطابق ما يتوقع لو أن النظرية الإلحادية صحيحة. مرة يقول الأمر فقط مرتبط بدعوى المؤمن، وفي مرة أخرى يقول لا، الملحد أيضا تحت الامتحان، وهذا الامتحان هو أن توافق أفكاره النظرية واقع الكون. فمرة يقول هو عليه عبء الإثبات، ومرة يقول ليس عليه عبء الإثبات. لماذا وقع في هذا التناقض؟ لسبب أول، هو أن ريشارد داكس وطبقته بسطاء جدا في باب التفكير العقلي والنظر الفلسفي. السبب الثاني الذي أكرره دائما، ريشارد داكس وطبقته والإلحاد الشعبي العربي، كل هؤلاء يجهلون ما الإلحاد. الإلحاد دعوة إيجابية. ما معنى دعوة إيجابية؟ هي دعوة تزعم أنها تقدم حقيقة إضافية، حقيقة إضافية. الإنكار في ذاته لا يمثل حالة هروب من القول، هو قول. بمعنى أنا أقول الآن في الحديقة الخلفية لبيتي توجد زهرة حمراء، أنا قدمت دعوة إيجابية، أثبتت حقيقة ما أو أحاول إثبات حقيقة ما. جاء شخص ما فقال لا توجد وردة حمراء في الحديقة الخلفية لبيتي، هل إذا لم أقدم أنا برهانا على عدم على وجود هذه الوردة يعني أن هذه الوردة غير موجودة؟ لا، أنا مطالب بتقديم برهان على وجود الوردة، ومنكر وجود الوردة عليه أن يقدم برهانا على عدم وجودها. هو قدم دعوة إيجابية وأنا قدمت دعوة إيجابية. منكر وجود الله سبحانه وتعالى عليه أن يثبت عدم وجود الله. لا يقال الأصل النفي، الأصل الجهل وليس الأصل النفي، الأصل أننا نجهل. هل يعني هذا الأمر أن اللا أدري غير مطالب بإثبات لا أدريته؟ هذا خطأ شائع جدا. لا، حتى اللا أدري عليه أن يثبت، عليه عبء الإثبات أن يثبت صحة لا أدريته. لماذا؟ اللا أدريته على وجهين: لا أدرية تقول لا سبيل لإثبات وجود الله، العقل البشري غير مهيئ لإثبات وجود الله أو نفيه. وهناك لا أدرية أخرى، هي لا أدرية التي يقول والله أنا قرأت للملاحدة وللمؤمنين فاستوى عندي الأمران ولا أملك الترجيح، هذا الشخص الذي لا يملك الترجيح والآخر الذي يقول إن العقل غير مهيئ لإثبات وجود الله أو نفي ذلك، كل منهما مطالب بإثبات دعواه، لأنهما يقدمان دعوة إيجابية. الدعوة الأولى تقول العقل غير مهيئ، عليك أن تثبت أن العقل غير مهيئ لإثبات وجود الله أو نفيه. ومن قال استوى عندي الطرفان الحجة هذه والحجة المثبتة والحجة النافية، عليه أن يثبت دعوة أيضا، لأنه يقول بتساوي القوة، وهذه دعوة إيجابية. إذن من هو الشخص الذي ليس عليه أن يثبت شيئا؟ الشخص الذي ليس عليه أن يثبت شيئا ليس هو المؤمن، وليس هو الملحد، وليس له الأدري. لا أدري. الشخص الذي ليس عليه أن يثبت شيئا هو الشخص الذي قال أنا جاهل، أنا جاهل وجهلي يمنعني أن أقول قولا، فيعترف بجهله وينحاز جانبه. هذا ليس عليه أن يثبت شيئا لأنه لا يدعي شيئا. أما كل من يدعي دعوة فهو مطالب بإثبات صحته. الآن لماذا على الملحد أن يثبت صحة دعواه؟ بكلام ريشارد داكنز نفسه. لاحظ أن ريشارد داكنز رجل بائس سياسيا لآخر المدى، وهو يحاول إثبات صحة مذهبه أدانه. الملحد مطالب بإثبات صحة دعواه لسبب رئيس، هذا السبب هو أن الإلحاد نظرية كونية، حتى تصح لا بد أن تتناسق داخلية وتتناسق خارجية. تناسقها الداخلي أن تكون مقولاتها متناسقة. فحتى لو عندما نتحدث في الجانب النظري، إذا جئتني بجانب بدعوة نظرية تتناقض داخلية فقد أبطلتها. والتناسق الخارجي المطلوب في الإلحاد هو أن يوافق الجانب النظري واقع الكون. الإلحاد دعوة لها نبوءات خارجية. الإلحاد دعوة تقوم على أن الكون أزلي، الكون أزلي، هذه دعوة. إذن عليك أن تثبت أن الكون أزلي مستغن عن الخالق، مستغن عن الخالق. الإلحاد قد يدعي أن الكون غير أزلي وإنما نشأ من غير سبب. عليك أن تثبت لماذا وجد الكون من غير سبب، عليك أن تثبت لماذا ينتقد مبدأ السببية، عليك أن تدخل في نقاش فلسفي وعلمي طويل. الإلحاد يزعم أن الوعي من الممكن أن ينشأ من غير الوعي، عليه أن يثبت ذلك. الإلحاد يقوم على دعوة كبيرة جدا، وهي أن العشوائية تملك قدرة على تحقيق ظواهر التصميم في الكون، سواء في عالم الفيزياء أو في عالم البيولوجيا. عليك أن تثبت علميا هذا الأمر. الإلحاد يقول إن الحياة قد تذر من غير الحياة، وعلى الإلحاد أن يثبت هذا الأمر. الإلحاد يقول إن كوننا لا يوجد فيه خير ولا شر كما يقول داكنز، عليه أن يثبت أنه لا يوجد خير ولا شر. الإلحاد يقوم على إنكار وجود الجمال الحقيقي الموضوعي. في الإلحاد الجمال مجرد وهم، لأنه مجرد ذوق، كما يقول المثل الإنجليزي beauty is on the eyes of the beholder، الجمال هو في عين الرائي، في عين الرائي. هذه دعوة، دعوة فلسفية تحتاج إلى إثبات. الإلحاد مطالب بإثبات هذا الأمر. الإلحاد إذن مطالب بإثبات أمور كثيرة جدا. الإلحاد دعوة تزعم تفسير ظواهر الكون، تفسير ظواهر المادة، نشأتها وأعراضها، تفسير ظاهرة الإنسان من خلال تفسير ظاهرة الحياة، ظاهرة الوعي، ظاهرة الأخلاق، ظاهرة الحس الجمالي، قيمة الإنسان. الإلحاد رؤية كونية تامة فيها تفاصيل كثيرة جدا. إذا أردت أن تناقش أيها الملحد مؤمنا فعليك حجة إثبات أن الكون نشأ من لا شيء أو أن الكون أزلي وأن العشوائية بإمكانهم أن تفسر كل شيء. إذا عجزت أن تثبت مذهبك فأنت في ورطة كبيرة. إذا استطاع المؤمن أن يقدم تفسيرا أقوى، لا أقول تفسير كامل الصحة، تفسير أقوى، فهو الأولى بالصحة، فهو الأولى بالصحة. طبعا مشكلة الإلحاد أكبر حتى من أنها دعوة لا توافق الواقع من الخارج، وأن العشوائية لا يمكن أن تفسر الضبط الدقيق للكون، ولا يمكن أن تفسر نشأة الحياة، لأن نشأة الحياة هذه مصيبة. الحياة نشأت لا يمكن أن تفسر بالنظرية الداروينية، لأن النظرية الداروينية تبدأ بعد ظهور الحياة، أما الحياة نفسها فالداروينية لا تتعلق بها. وأيضا الفاين تونيك أيضا ضبط الدقيق، التفسير الدارويني لا تعلق له به. قضية الوعي أيضا قضية غير مادية، قضية الأخلاق، قضية الجمال، كل هذه مصائب يواجهها الملحد، عليه أن يفسر. مشكلة الإلحاد قبل ذلك في الحقيقة أن الإلحاد غير متناسق داخليا، لأن الإلحاد يقول قولة مثلا كبيرة جدا، وهي أن الإلحاد نظرية عقلانية توافق الواقع، في حين أن الإلحاد يقوم على أن الإنسان حيوان مترق عن حيوان أدنى بدافع غريزة حب البقاء والصراع من أجل البقاء من خلال الآليات العشوائية التي هي أساسا الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية. الانتخاب الطبيعي لا يلغي طبيعة الطفرات العشوائية أنها عشوائية، وإنما هو يقلص جانب الطفرات التي هي قادرة على البقاء في هذه الحياة فيما يتعلق بالحوض الجيني. إذن الإلحاد يقول إنه عقلاني من جهة، من ناحية نظرية، ويقول أيضا إن الإنسان هو أثر عشوائي لتطور المادة الحية. تطور المادة الحية كان مدفوعا بحب البقاء ولم يكن مدفوعا بالرغبة في إدراك حقيقة العالم الموضوعي. هذه النقطة دقيقة جدا تناولتها في كتاب وجود الله، براهين وجود الله في العقل في النفس والعقل والعلم، وذكرت حتى اعترافات بعض الملاحدة الذين يقولون إن التفسير الإلحادي المادي لظهور الدماغ لا يضمن أن هذا الدماغ يدرك العالم على حقيقته، لأن هذا الدماغ تطور بسبب صراع الكائنات الحية من أجل البقاء. هذا الصراع لا يضمن لنا أن يكون هذا الدماغ يصيب الحقيقة، لأن الإنسان من الممكن حتى بجانب الوهم أن يحقق بقاءه. لو أن الإنسان طلعنا مثلا الطيور مثلا، إذا اقترب منها أي إنسان تفر وتهرب، هذه حتى لو كان هذا الإنسان يعني لطيفا ويريد أن يقدم لها طعاما، هذه الحساسية الزائدة عند الطيور والتي لا توافق الواقع دائما، قد توافق الواقع وقد لا توافق الواقع في أن هذا الذي يأتي هذا الطير يريد أن يؤذيه أم لا، هذه الطبيعة عند الطيور في التوجس الدائم تحقق لها البقاء. فلا يوجد برهان ولا ضمانة أن هذا الدماغ ضمن التفسير الدارويني باعتراف داروين، داروين نفسه يعترف بهذا الأمر، يقول هذا الإنسان المتطور عن قرد أو عن شبيه قرد أو الذي هو ابن عم قرد، يقول هذا الإنسان لا يمكن أن نثق في عقله، لا يمكن أن نثق في عقله. طبعا وضع نفسه في ورطة عظيمة، هدم كل البرنامج يعني. فإذا كنا لا يمكن أن نثق في العقل داخل المنظومة المادية التطورية الإلحادية، حصل عندنا إشكال داخل التصور الإلحادي النظري. إذن مرة أخرى نحاول أن نلخص المسألة. عبء الإثبات يقع على المؤمن بالله لأنه يقول بإثبات حقيقة زائدة. عبء الإثبات يقع على الملحد لأنه يزعم إثبات حقيقة زائدة وهي عدم وجود الله. هناك إثبات لعدم الوجود. عبء الإثبات يقع على لا أدري لأنه يقول إن العقل عاجز عن التفكير في هذا الباب، أو إن أدلة الفريقين تتساوى، وهي دعوة أيضا إيجابية عليه أن يثبتها. إذن عندما يبدأ النقاش بين المؤمن والملحد ولا أدري، كل واحد من هؤلاء مطالب بتفسير ظاهرة الوجود وأعراض الوجود. ظاهرة الوجود أي أن هذا الوجود وجد وكان من الممكن أن لا يوجد، لأنه ممكن من الممكنات وليس واجب الوجود. ثم أن هذا الوجود عليه أن يثبت أنه أزلي، وإلا إذا كان مخلوقا فله خالق ودخل في ورطة وجود الخالق. ثم إن هذا الوجود له أعراض تتمثل في النظام، تتمثل في الجمال، تتمثل في ظاهرة الوعي، في ظاهرة الأخلاق. هذه المسائل، كل هذه المسائل تحتاج إلى تفسير من الجميع. المؤمن مستعد أن يقدم تفسير، والملحد عليه أن يقدم تفسير، ولا يقول الأصل العدم. الأصل هو الجهل وليس هو العدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.